أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. لازلنا في الحديث عن طرق إثبات الظواهر، سوف نتطرق إلى بعض الأصول التي ذكرها المصنف في الأيام السالفة، ثم نتحدث أيضا عن قول اللغوي، وقول اللغوي بما يعنيه من قول أهل خبرة، هل أنه يستند إليه، هل أنه يستند إليه على نحو القطع والجزم، أم أنه يستند إليه على نحو الظن. يقول: ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا، لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. يقول: حينما نراجع بعض الكتب اللغوية نلاحظ بأنهم ذكروا بعض الأصول، كأصل عدم التقدير حين يدور الأمر بين التقدير وعدم التقدير، أصل عدم الاشتراك حين يدور الأمر بين الاشتراك وعدم الاشتراك، أصل عدم النقل حين يدور الأمر بين النقل وعدم النقل، كلها الموارد تجري. لكن يقول المصنف: هذه الأصول لا أصل لها مطلقا. لماذا لا أصل لها مطلقا؟ يقول: لأنه القضية كلها راجعة إلى سيرة العقلاء وإلى تعين الظهور. إذا ظهر لك شيء، المدار هو قضية الظهور، المدار ليس هو إذا دار الأمر بين النقل وعدم النقل، بين الحقيقة والمجاز، بين الاشتراك وعدم الاشتراك، المدار ليس هذا، المدار هو الظهور الذي يستند إليه العاقل. العاقل يظهر له من كلامك شيء. أنا لو تعودت مثلا أقول مثلا أريد ماء، وأقصد من الماء ماء أصفر، يعني عصير مثلا، بعد هذا ظاهر إليك، بعد هذا ما يحتاج نرجع الماء هل أنه كلمة مشتركة بين أفراد متنوعة متعددة حتى نغلب أحدها على الآخر. القضية كلها راجعة إلى الظهور، فالعاقل متى ما ظهر له شيء من لفظين جاز له أن يستند إليه، وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وعدم الاشتراك، وبين الحقيقة والمجاز، حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو الحقيقة، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا. أما أنه لا دليل على اعتبارها، ليش ما في دليل على اعتبارها؟ فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء. رجعنا إلى الأصل، الأصل هو بناء العقلاء. ما نقدر أن نقول بأنه القاعدة المطلقة إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فالأصل هو الحقيقة، والاشتراك وعدم الاشتراك الأصل هو عدم الاشتراك، لا نصل إليها أساس، وإنما نقول الدليل هو بناء العقلاء، كلما ظهر للعقلاء شيء جاز لهم أن يستندوا إليه. والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن. عندنا مرحلتان، عندنا مرحلة تسمى مرحلة الوضع، ومرحلة تسمى مرحلة مراد المتكلم. الوضع ومراد المتكلم. نتصور الآن بأن كلمة أسد واضع اللغة العربية، واضعوا اللغة العربية قالوا بأن أسد هو حيوان المفترس. طيب، هذه مسألة. زين، نجيب مسألة ثانية، مسألة عين. عين، واضعوا اللغة العربية وضعوا كلمة عين، ولكن هذه كلمة العين مشتركة بين العين الباصرة والجارية والجاسوسة، زين، النابعة، الجارية هي النابعة. طيب، الآن هنا هذه الأصول التي ذكرناها تجري في المرحلة الأولى مرحلة الوضع، لو في المرحلة الثانية مرحلة إثبات مراد المتكلم. ثاني شلون مرحلة الوضع؟ الآن في الوضع هي موضوعة كلمة عين، وضعت مشتركة، الآن إحنا إذا أردنا أن نفهم، أنا جئت اليوم قلت عين، ها تيجي تسألني عن مرادي لو تروح تسأل أهل اللغة تسألني مشتركة هناك قلنا
مشتركة صحيح، بس نرجع إلى الأصل إلا إذا دل دليل على لفظ أو ظهر الوراء إلى
مو إحنا قلنا هالأصول هذه لا تجري. ليش لا تجري؟ لأن هذه الأصول تجري في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لابد أن يكون عندك علم، المرحلة الأولى لابد أن يكون عندك علم بأن كلمة أسد في خصوص الحيوان المفترس، في أن كلمة عين في خصوص الجارية، لازم يكون عندك علم. بالنسبة إلى المرحلة الأولى يجب أن يكون عندك علم، بينما في المرحلة الثانية المتكلم ذكر اللفظ، ولكن هذا اللفظ يمكن أن يريد عين باصرة، ويمكن جارية، ويمكن جاسوسة، صح ولا لا؟ يمكن يعني احتمالات قائمة. عد ذاك من أجل الخروج من هذه الاحتمالات يجب أن نلجأ أنا إذن إلى الظهور. الظهور مراد المتكلم ماذا كان يقصد؟ فإذا الظهور في الحقيقة نستخدمه في ماذا؟ في المرحلة الثانية التالية، وهي استكشاف مراد المتكلم، اللي احنا في المجلد الأول كنا نتحدث عن هذا بالدرجة الأولى. نعم لازم يكون عندك علم. هذه المرحلة الأولى. نرجع إلى أقوال أهل اللغة، اللغة ماذا قالوا في كلمة أسد؟ ماذا قالوا في كلمة عين؟ يحتاج إلى علم، بس سوف يأتي بعد قليل أيضا أن أقوال أهل اللغة ليست مقدسة على كل حال. أما أنه لا دليل على اعتبارها، اعتبار هذه الأصول، فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم. أصل التقدير وعدم التقدير، أصل الاشتراك وعدم الاشتراك، الحقيقة والمجاز، هذه كلها نرجع إلى شنو؟ المرحلة الثانية، استكشاف مراد المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ. لا، تعيين وضع الألفاظ لازم يكون عندك علم. العرب إذا أطلقوا صلاة شنو كانوا يريدون؟ إذا أطلقوا مسألة مع كلمة صوم ماذا كانوا يريدون؟ الشغار الظهار ماذا يريدون؟ وإلى آخره. ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. إذن يريد أن يقول المصنف هذه الأصول التي ذكروها إنما محط عملها ومصب نظرها استكشاف مراد المتكلم، وأما وضع اللغة فلا بد أن نعلم به لأن الدليل عليه بناء العقلاء. طيب هنا ما دمنا وصلنا إلى هذا الباب، يقول المصنف فلنتكلم عن قول اللغوي. وقلت إذا قلنا قول اللغوي يعني المراد بالتالي قول أهل خبرة، المراد منه هو قول أهل خبرة. هل هو معتمد على نحو القطع والجزم، أم هو معتمد على معتبر على نحو الظن؟ ولكن ظن اعتبره الشارع. يقول إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. شوف الآن نتكلم عن مرحلة شنو؟ الأولى. مرحلة الأولى مو مرحلة مراد، المراد يرجع فيها إلى الأصول. نتكلم عن المرحلة الأولى الآن، وضع الألفاظ. إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا، عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة. يقول المصنف في حقيقة الأمر أقوال اللغويين لا يجوز لنا أن نعتمد عليها. لماذا لا نعتمد عليها؟ لأن اللغوي في قديم الزمن كان إذا ذكر شيء لا يهتم إلا بجانب معين من جانب الألفاظ، لا يحصي ولا يستقر استعمالات الألفاظ كلها. ولذلك أنتوا الآن إذا ترجعوا إلى لسان العرب في معنى أي كلمة يقول لك مثلا ومعنى هذه الكلمة كذا، والدليل أن الشاعر قال كذا، ثم يقول ويمكن أن يراد بها كذا لأن الشاعر الفلاني أيضا ذكرها كذا، أو قيل في المثل العربي كذا وكذا. إحنا ما نستطيع أن نعتمد على أقوال اللغة لأنها لا تستقرئ كل معاني الألفاظ. يقول المصنف حتى أن بعضهم يذكر المعاني الحقيقية وتفصيلها عن المعاني المجازية لكن بصورة مختصرة، فلا نتمكن أن نصل إلى علم قطعي وإلى علم جازم لأقوال اللغة. ومن هنا أيضا نحن في عقيدتنا ما الآن هنا أيضا سوف يأتي كلام فيها، في عقيدتنا بأن الشارع المقدس لا يسير طبق اللغة العربية، بل إن الشارع في بعض الأحيان هو الذي يصنع لنا قواعد في العربية ويتجاوز عن قواعد في اللغة العربية. الإمام عليه السلام يبين لنا، وبعض الآيات القرآنية صريحة في مثل هذا المورد، لأن أكو آية في سورة البقرة بس ما استحضرها كاملا حتى نبين كيف أن الإمام عليه السلام قد يتجاوز عن قاعدة كانت في لسان العرب، مما يؤيد أن الإمام قد يصنع لنا قاعدة ويكشف لنا عن قاعدة ليست معلومة عند أهل اللغة مثلا. وعلى تقدير أن ينص اللغوي على المعنى الحقيقي، يقول طيب الآن سلمنا بأن أقوال اللغويين أو اللغويين تدل على المعاني الحقيقية، سؤال، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو زين. إذا استطعنا أن نستكشف من أقوال أهل اللغة بأن معنى هذه الكلمة في أساس وضعها هو كذا، زين، إذا تمكننا فهو، وإلا فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قوله. إذا صار عندك علم بسبب أقوال أهل اللغة بأن معنى هذه الكلمة هو كذا قطعا وجزما، هو قطعا يجب أن نتبع العلم والقطع والجزم، لكن مع عدمه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى ما؟ وقيل زين، والظن ما هو الدليل على حجيته في أقوال اللغة؟ يقول، وقيل في الاستدلال على قول اللغوي وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها. أولا، الدليل الأول على جواز الاستناد إلى أقوال أهل اللغة الإجماع، وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا. يقول المصنف إذا رجعنا إلى السيرة ما رأينا أحدا من الفقهاء يستنكر على من يستند إلى أقوال أهل اللغة في الكتاب والسنة. عدم الاستنكار يكشف لنا عن حالة من الإجماع عند الفقهاء الملة على جواز الاستناد إلى قول اللغوي. هذا هو يقول. أقول، يرد عليه المصنف، وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء. أول شيء تريد من الإجماع شنو؟ فقهاء العصور، جميع الفقهاء، من يعني من استطاع أن يحصل هذا الإجماع؟ الإجماع المحصل من الذي حصله؟ ماكو عندنا أحد نقل الإجماع المحصل، يعني حصل هذا الإجماع. وعلى تقدير تحصيله فأنا لنا من إثبات حجية مثله، ولو حصلناه يعني مثلا فكيف يمكن أن يكون حجة؟ لأنه ذكرنا أن الإجماع ليس حجة مستقلا بذاته، وإنما إذا كان كاشفا عن رأي المأصول. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وتحدثنا عن إشكالات المصنف حوله، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة. الإجماع ما ينفع في هذا المقام، ليش؟ يقول، وهذه فعلا نقطة مهمة، يقول لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته في هذه المسألة، أي رجوعه إلى أهل اللغة عملان. لا، ما وارد عندنا بأن الإمام يرجع في كل الموارد إلى أهل اللغة، بل في بعض الأحيان هو الإمام يصنع قاعدة. فإذا الإمام صنع قاعدة كيف يمكن لنا أن نقول بالإجماع والإجماع كاشف عن رأي المعصوم والإمام يخالف هذا الإجماع؟ فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل. ثانيا، الدليل الآخر على حجية الإسناد لا قول اللغوي بناء العقلاء، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد، كالشؤون الهندسية والطبية، ومنها اللغات ودقائقها. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها. يقول المصنف: الدليل الذي يمكن أن يتصور بناء العقلاء، بناء العقلاء نبني له مقدمات. المقدمة الأولى أن قول اللغوي هو بمثابة قول أهل الخبرة. المقدمة الثانية يتبين لنا القائل، يقول يتبين لنا أن الشارع أمضى وأجاز العمل بقول اللغوي، والدليل على ذلك أنه لم يردع عن العمل به. لو كان ردع لوصل إلينا ولبان إلينا، فمع عدم وجود الردع يتبين لنا جواز الاستناد لأقوال أهل اللغة. هذا القائل. أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، وهذا بغيه. يقول إحنا إذا تمكننا أن نصل إلى قطع وعلم وجزم بأن الشارع متحد المسلك وموافق على بناء العقلاء في الاستناد إلى أقوال أهل اللغة، هذا لا كلام فيه. جيد، وصلنا إلى الدليل. لكن يقول المصنف: احنا عندنا نقاش، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة المتقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم. المصنف يقول احنا خلنا نناقش الكلية، القاعدة الكبرى مو الصغرى. القاعدة الكبرى أن الشارع هل يمكن أن نستكشف موافقته لبناء العقلاء بمجرد عدم ردعه؟ يقول احنا عندنا تشكيك في هذه المسألة. لا، يقول الأمر ليس كذلك، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. يقول هذه المقدمة صحيحة، أن الشارع إذا سكت عن بناء العقلاء في استناده إلى شيئين يكشف عن موافقته، ولكن هذا السكوت يجب توفر ثلاث مقدمات. إذا توفرت سلمنا بالكلية والمقدمة، إذا لم تتوفر لا نقول بأنه بمجرد سكوت الشارع عن بناء العقلاء فإن ذلك دليل على موافقته لأقوال أهل اللغة. لا، لابد من توافر هذه المقدمات الثلاث. نذكر المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى: أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه لأنه من العقلاء بل رئيسه. يقول المصنف: المقدمة الأولى لازم ما يكون مانع، لأن إذا كان مانع لا يمكن لنا أن نستكشف موافقة الشارع لدليل بناء العقلاء. طيب تماما، خلنا نسوي مقايسة الآن تماما. مثلا لو أن الإمام عليه السلام تكلم بمحضر مخالف، هنا يمكن أن تكون التقية مانعة من بيان الحكم الواقعي، صح ولا لا؟ هنا أيضا يقول المصنف: هنا إذا تصورنا وجود مانعين ذاك الوقت ما يجوز لنا أن نقول بأن الشارع متحد مسلك مع بناء العقلاء. نعم، إذا لم يكن مانع قلنا نعم، قلنا أنه يمكن أن نقول بأن سكوت الشارع موافق لسيرة العقلاء لأنه سيدهم بل رئيسهم، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم. ألا نبين للموانا، نجيب مثال خبر الواحد. ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم، يعني مع عدم وجود المانع، بمجرد عدم ثبوت ردعه لأنه من العقلاء بل رئيسهم. ولو كان للشارع مسلك ثان لبينه ولا عرفناه، وليس هذا مما يخفى. لازم الشارع إذا يريد يبين إلا لازم يبين، مدام ما أكو عنده مانع. إذا أكو مانع نعم يقول ما أكو مشكلة، بس مع عدم وجود المانع يجب للشارع أن يبين لو كان له طريق ثاني. فلأنه ليس له طريق ثاني نقول أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء. يقول: ومن هذا الباب الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليه سيرة العقلاء، والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه. يقول الآن عندنا مسألة الظواهر وأخبار الآحاد، سيرة العقلاء على ماذا هي جارية؟ على الأخذ بالظواهر والاستناد لأخبار الآحاد، صح ولا لا؟ في الإفهام والتفهيم. إجا الشارع، الشارع سكت، مع سكوته نسأل هل أكو مانع أو لا؟ نصف ماكو مانع، ماكو مانع يتصور، إلا إذا الشارع يريد يقول إن مثلا، ولذلك يبين لنا في بعض الموارد في قضايا الشهادات مثلا يجب أن يكون الشاهد عادلا، في بعض الموارد يجب أن يكون الشهود 4، صح ولا لا؟ هني هو يبين إن، وإلا في مجمل ما يؤخذ عن الشارع فإنه بسبب سكوته وعدم تصور مانع، ما أكو مانع موجود في المقام، مع عدم تصور مانع نقول بأن الشارع إذن أجاز الاستناد إلى حجية الظاهر وإلى أخبار الآحاد، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الرد. في قضية الظواهر وأخبار الآحاد واضح لنا أن الشارع سكت، ومن سكوته وعدم وجود المانع استكشفنا اتحاد الشارع مع مسلك العقلاء. لكن في الخبرة شلون؟ يقول: أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية. في قضية اللغة العربية هل أن الإفهام والتفهيم منحصرا فيها في قول اللغوي؟ ليس منحصرا. في الظواهر وأخبار الآحاد وأخبار الثقة أساسا النظام، نظام الكون، نظام الحياة قائم على ذلك، وإلا لاستلزم العسرة والحرجة وخلل النظام، صح ولا لا؟ بينما في قول اللغوي لا، ليس كذلك، مو لازم يحتاج إلى أهل خبرة. لعل الشارع هو يبين لنا في بعض الموارد، مثال الآن احنا خلنا نتصور أول يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للمسلمين صلوا، أول يوم الصلاة كانت عند أهل اللغة، عند أهل العرب ماذا كان معناها؟ دعاء في اللغة العربية، نعم الجاهلية شنو كان معناها عنه الصلاة؟ مكاء وتصدية وصراخ، صح الله، صراخ عند العرب في الجاهلية، واللغة العربية معناها الدعاء. نتصور أول يوم إجا النبي لما صار فرض الصلاة قال للمسلمين صلوا، لو قال النبي صلوا سكت، ما الذي يجري؟ نعم أحسن، إما يأخذون بالعرف، عرف ذلك الزمان وهو المكاء والتصدية، وإذا بعضهم يفهم يقول خلنا نرجع للأصل اللي هو شنو معنى الدعاء. لكن هنا النبي مباشرة يقول لا، أقول أذكر هذا المثال حتى نبين بأن الشارع ما يحتاج إلى أقوال أهل اللغة. يعني يمكن النبي من يجي يقول، من الإمام المعصوم يجي يقول كلمة، هو الإمام يدرك أن هذه الكلمة إذا أكو فيها علم مسبق عند الناس، إذا يريد إذا سكت فهو متحد في المعنى، صح الله لا؟ وإذا لم يسكت لازم عليه يبين أني أقصد من الصلاة حركات مخصوصة فيها ركوع وسجود، وأقصد من الحج ليس وصولكم فقط إلى الكعبة وإنما طواف وصلاة وسعي وإلى آخره، صلوا كما رأيتمون أصلي أو خذوا مناسككم عني. فإذا الاستناد إلى قول اللغوي ليس منحصرا فيه، يمكن النبي والإمام يبين لنا طريق آخر كيفية ثانية، بخلاف قضية الأخذ بالظواهر وبخلاف قضية الاستناد لأخبار الآحاد، لا، اللي أساسا سيرة البشر قائمة على ذلك. طيب، فإذا إذا كان ما إذا لم يكن مانع قلنا باتحاد الشارع مع بناء العقلاء، وإذا كان مانع لا نقول بالاتحاد، في قول اللغوي هنالك مانع أم لا يوجد مانع؟ في قول اللغوي هنالك مانع أم لا يوجد مانع؟ هنالك مانع، لأننا قلنا أن النبي أو المعصوم هو يمكن أن يبين للناس، يعني ما عندنا منحصر الطريق في أقوال أهل اللغة لا. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع. الآن افترضنا وجود المانع، مانع لا يجوز العمل بقول اللغوي، صح ولا لا؟ هذه المقدمة الثانية. عندنا مانع، مؤدى هذا المانع عدم جواز القول بأهل اللغوي، كيف نستكشف الاتحاد، اتحاد الشارع مع بناء العقلاء في الاستناد لقول اللغوي؟ أحسن، أن تقع حادثة أمام المعصوم ويسكت عليها، صح ولا لا؟ أن تقع سيرة عملية للنبي أو المعصوم عليهم السلام، فإذا سكت ولم يردع فهمنا أن الشارع متحد مع أقوال أهل اللغة، صح ولا لا؟ يقول إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك من عقلاء كما ثبتنا في المقدمة الأولى في قضية قول اللغوي، فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، لازم الخبر الحدث يصير أمام المعصوم، فإذا لم يثبت حينئذ الردع منه من الشارع من المعصوم يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، وهذا مثل الاستصحاب، إذا سكت المعصوم نستكشف أن الشارع أقر الاستناد إلى بناء العقلاء مع وجود المانع، مع العلم المانع موجود، لكن لما صارت تصير عملية أمام المعصوم وسكت ولم يردع دليل على اتحاد المسلك، وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه. إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الاستصحاب سوف يأتي عندنا كلام حول الاستصحاب في الشبهة الحكمية، هل أن الشارع عنده مثلا يقين سابق ثم شك في الحكم حتى نجرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ لا، الشارع ما عنده، ما يعقل أن الشارع يثبت حكم ثم يشك فيه. نعم الاستصحاب قد يجري في موارد أخرى، في الموضوعات يجري، في بعض الموارد التي تترتب عليها آثار شرعية، أما أن الحكم يكون الشارع متيقنا منه في زمانه ثم نشك فيه، لا، هذا غير حاصل عندنا. يقول وسوف يأتي التفصيل في باب الاستصحاب، وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة. لماذا؟ ليش لا معنى؟ إذ لا معنى لفرض شك الشارع في بقاء حكمه. الاستصحاب ما الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، فهل نتصور أن الشارع شك في حكمه السابق؟ لا، هذا لا نتصوره، ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت ردع الشارع عنه فإنه يستكشف منه إمضاؤه لطريقتهم. أي نعم، ورد عندنا في بعض الموارد أن الشارع كأنه أشار إلى هذا المطلب في بعض الموارد ووقع أمام الشارع، كما هو الحال في مسألة البناء على الأكثر، بناء على الأكثر البناء على الأكثر، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأربع، فلسفة البناء على الأربع ما هي؟ هي مستندة على الاستصحاب وتفصيله إذا وصلنا إليه إن شاء الله. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغة في خصوص الأمور الشرعية. بالنسبة للاستصحاب وقع أمام المعصوم وبعض الأحكام عندنا الشرعية استفدنا منها مع العلم أنه بناء عقلي إبقاء ما كان على ما كان، إلا أنه مع ذلك الشارع أمضى العمل بالاستصحاب، لكن في اللغة العربية ما علمنا بمثل هذه الكيفية. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه رضا بهذه السيرة في الأمور الشرعية. إحنا قلنا في مقدمة المرحلة الثانية أكو مانع، ولكن حدث الفعل وحدث الأمر أمام المعصوم فسكت ولم يردع فاستكشفنا إمضاءه كما هو الحال في الاستصحاب، بينما في ما يتصل بقول اللغوي لم ينقل لنا ذلك. فنعود ونقول لا يمكن استكشاف حكم الشارع من سكوته في المقام، لأن المانع لا زال موجود ولم تحدث سير عملية بخلافه يدل على إمضائه، بس هني ما سكت عنه، الاستصحاب صار أمامه والإمام سكت، استكشفنا من إمضاء. اللغة العربية ما صارت أمام الإمام، اللغة العربية ما عندنا سيرة أن أكو حدث أمام المعصوم صار في قول اللغوي فأمضاه الإمام. كلام هنا لو صارت قضية قدام الإمام والإمام سكت استكشفنا منه رضا الشارع. وهذا ذكرناه في بداية الأمر، التقية هي مانع من بيان الحكم الواقعي، مع وجود التقية ولذلك جزء مما يناقشونه في الحديث ملاحظة جهة الصدور. هذا الحديث على أي جهة صدر؟ إذا جهد صدر للتقية قطعا لا يكون لبيان الحكم الواقعي. المقدمة الثالثة في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.